أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي فاتت كنت وعدت حضراتكم ان احنا طول رمضان سهرة خاصة، مش هيبقى فيه حاجة دسمة، هيبقى لقاءات كده بسيطة وخفيفة. انما مما لا شك فيه منبر قناة الناس من انواع المنابر اللي فيها اعلام هادف، والاعلام الهادف لازم يتفاعل مع قضايا المجتمع، والاعلام الهادف جزء من امن البلد اللي بينطلق منها. عشان كده النهارده يمكن بنتناقش في قضيه اشعر انها في غايه الخطوره الحقيقه، في ايادي عايزه تجعل مصر غارقه في بحر دم، في ايادي سواء من بره او من جوه، ليها هدف الا تستقر مصر، ان يضرب امن مصر في الصميم. مهمتنا ان احنا نوعي الناس ونوعي الرأي العام علشان ما يندركش الناس وسط هذه الاحداث ويخدعوا ويحققوا لهؤلاء الحاقدين مآربهم. فالمهم جدا ان احنا نتوقف عند قضية الاخت كاميليا شحاتة، علشان بدأ القيل والقال وبدأ التصرفات نتيجة بعض المتعصبين من جانب النصارى، ابتدت التصرفات لا تليق، ابتدوا يشعروا انهم دوله جوه الدوله زي ما بعض الصحف بتتكلم. فعايزين نتعاون كي نخمد نيران هذه الفتنه التي تطل براسها على هذا المجتمع الامن المستقر. يسعدني النهارده ان يكون معايا المهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسه جسور للتعريب بالاسلام. السلام عليكم يا باشمهندس فاضل.
وعليكم السلام.
والاستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريده المصريون الالكترونيه. السلام عليكم يا استاذ جمال.
وعليكم السلام.
ازاي حضرتك؟
الله يخليك،
نورتنا.
انا مستشار تحرير الجريده ورئيس تحريرها الاستاذ محمود سلطان.
معلش انا اسف. ربنا يبارك في حضرتك. انا هبدا مع الباشمهندس فاضل. حضرتك النهارده كنت في الازهر بتشهر اسلام شخص مسيحي مصري.
نعم.
الناس بتطلع شائعات ان الازهر لما حد بيروح يشهر اسلام والازهر بيرفضه والازهر بيبقى فيه قلق وتوتر. حضرتك بسرعه تقول لنا ايه الوضع؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا عايز اول ابدا باني ابشر او اهنئ اخواننا يعني المسلمين برمضان، واهنئ اخواننا المسيحيين ببشرى، وهي ان النظام تغير ولم يعد الآن النظام هو أن من يشهر إسلامه في الأزهر، الأزهر مجبر أنه يكلم أمن الدولة ويكلم الكنيسة ويجي قسم من الكنيسة يجلس في جلسة نصح وإرشاد دمها تقيل جدا. ده كان بيخوف كثير من إخواننا المسيحيين، فنهنئهم بتغيير هذا النظام. الآن اللي عايز من إخواننا المسيحيين يشهر إسلامه بياخد صورتين والرقم القومي، وياخد معه 2 شهود بالرقم القومي، مش لازم يكون شهود مسلمين، كمان اي شهود مصريين معاهم رقم قومي بيروح بيشهر اسلامه في 5 دقائق بالضبط.
هل كان في اي ازمه يا باشمهندس؟
النهارده كان في ازمه طبعا النهارده، لان كنا يعني في 10 دقائق انا شهدت اسلام 4. الموضوع طبعا لا طبعا يعني الحمد لله اعداد كبيره بتدخل الاسلام الان، يمكن نتيجه او يعني طول عمر الاسلام بيدخلوا اعداد كبيره، ولكن يمكن نتيجه تغير هذا النظام وعدم وجود بقى مساله نكلم وزاره الداخليه ونكلم الكنيسه والكلام ده كله، اصبح في قبول على
مرونه
شديده، وبعدين بقى في قبول من المسيحيين على اشهار الاسلام. الاول كان بيخبوا ودلوقتي بقى في عمليه اشهار. لكن طبعا لو زوجه قس او حاجه زي كده انا ما انصحش تروح ولا تشهر لغايه ما الامور دي تتحل.
نعم.
لغايه ما الامور دي تتحل. فدي مساله مهمه جدا ان احنا نفهمها. لا، بشرى لمسيحيين مصر.
نعم.
خلاص النظام تغير، وانا ادعوهم للذهاب بقى ان شاء الله ويعملوا الاجراء ده بسرعه قبل ما النظام ممكن يتغير مره اخرى.
طيب ارجع للاستاذ جمال سلطان. الحقيقه يمكن لك مقالات متعدده قويه هادفه على جريده المصريون الالكترونيه. الحقيقه شعرت فيها بغصة في حلقة حضرتك لمسألة ان المجتمع الدولي اللي بيتشدق بحرية المعتقد اصبح بيتعامل مع قضية الاخت كاميليا شحاتة بنوع من التهرب ونوع من الاخفاء والتستر. شايف حضرتك دلالات ده ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه. هو في الحقيقة يعني قضية كاميليا، يعني أنا شخصيا لما جيت قريت القضية وسمعت الحوار بتاع الشيخ أبو محمد وبعده حوار الشيخ أبو يحيى، يعني أنا حسيت والإجراءات كلها والضغوط والظلمات اللي بعضها فوق بعض اللي أحاطت بهذه المسألة، أنا حسيت بأن قضية السيدة كاميليا شحاتة هي جزء أو نموذج لحالة مصر بصراحة. يعني اللي بيبيعوا اللي باعوا كاميليا في الحقيقة هم اللي بيبيعوا مصر دلوقتي. دلوقتي المشكلة أن في يعني البلد فيها يعني في مرحلة تحول، في استحقاقات سياسية خطيرة جدا جدا، في تحولات تاريخية تحصل في مصر قريب لأسباب كثيرة يعني يطول شرحها. قضية كاميليا هي جزء من مجمل أشياء أخرى كثيرة تمشي في هذا السياق، جزء من هذا التحول. طبعا ده كلام يطول شرحه ولا يصلح له في هذا
الحلقة،
لا استفزني بالحقيقة. لكن مسألة انه التواطؤ الذي حدث هو تواطؤ غريب جدا جدا جدا، يعني سواء المؤسسات الدوليه التي تجاهلت هذا الامر، سواء المؤسسات الحقوقيه المصريه، يعني هنا احيانا يعني انا شيء في جريده اقامت ضجه كبيره عشان كلاب الضاله في الشوارع انها بتخطأ تموت او تنضرب بشكل غير لائق وغير انساني وغير عشان كلاب ضاله. طب ده بني ادم، ده انسانه، ده انسانه تختطف او تختفي ويقيد حركتها، يقيد يعني كيف يمكن تتجاوز هذا الكلام؟
نعم.
كيف يتم تجاوز مثل هذه الحاله؟
نعم.
ده شيء غير اخلاقي بالمره.
نعم.
ايضا انه تجد انه المؤسسه الامنيه قافله ودانها، تسمعش النائب العام محامي الشعب، النائب العام هو صفته الحقيقيه هو محامي الشعب، وتتقدم بلاغات وتحفظ. طب ليه؟ ده واحد بيقول لك شاهد ونشرته الصحافه، والصحافه سلطه حقيقيه. يعني انا لما انشر الصحافه ده يعتبر بلاغ للراي العام وبلاغ للنائب العام. يعني اتحقق في الكلام ده. شاهد بيقول لك في واحده انضربت واتخطفت في الشارع واتخذت وقيدت حركتها دلوقتي محتجزه معتقله، كيف لا يحقق هذا الكلام؟
طيب يعني ارجع للبشمهندس فاضل، يمكن بشعر انه في دور لاخباط المهجر، شاعر ان هم بشكل او باخر عاملين ضغط علينا علشان يوقعون في فخ لبنان وفي فخ السودان وفي فخ الدول اللي حدث فيها ما يسمى بالفتنة الطائفية. دورهم انت شايفه ازاي يا باشمهندس فاضل؟
طيب شوف حضرتك، اولا احنا اتفقنا بعد حلقات الاريوسية لا نقبل كلمة اقباط المهجر. احنا اقباط مسلمون، هم اقباط مسيحيون، في اقباط ملحدون، لكن قيمة قبط يعني مو مصري. والدكتور يعني صفوت حجازي في هذه القناة يعني دعا يعني قال يأثم من يعني يدعو المسيحيين
بكلمة. احنا هنتكلم باعتبار
يسمون باقباط،
احنا بنقول يسمون
باعتبار الله يعني تم التعرف على هذا الكلمة.
نعم.
الحقيقة حضرتك انا جاي النهاردة ومعايا خطاب طالع من 18 عضو في الكونغرس، الامضاءات بتاعتهم هي 18 عضو في الكونغرس. هذا الخطاب طالع موجه الى مندوب امريكا في الامم المتحده عشان يثير هذا الكلام في الجمعيه العامه للامم المتحده وفي مجلس الامن. هذا الخطاب بقياده طبعا فرانك وولف. فرانك وولف، وارجو ان الاخوه يجيبوا الصفحه بتاعته على الانترنت، هو عضو الكونغرس اللي قام بعمليه التحقيق في مساله دارفور، وهو اللي سعى في المحافل الدوليه الى انه قدر يوصل الى وضع بالنسبه للرئيس البشير انه اصبح ما يستطيعش حتى ان يخرج بره السودان والا يعتقل اذا خرج بره السودان. مين بقى اللي بيعتمدوا على كلامهم دوت؟ بيعتمدوا على كلام امور نشرت في الاهرام ويكلي، الاهرام الاسبوعي، وبيعتمدوا على تقرير مهم جدا قام بمنظمتين، واحده موجوده في سويسرا،
هي الصوره موجوده على الهواء معانا. فرانك وولف اسمه؟
فرانك وولف.
نعم.
فرانك وولف
موجود على
بالظبط كده. فرانك وولف ده عضو الكونغرس عن ولايه فيرجينيا، وهو معروف بعدائه الشديد جدا للإسلام، ومعروف أيضا بأنه هو اللي سعى في مسألة دارفور حتى وصل الأمر أنه أصبح رئيس السودان مش قادر يخرج بره السودان. فهما دلوقتي قدموا مرفق بهذا الخطاب تقرير اسمه اختفاء وإجبار البنات المسيحيات الأقباط في مصر على تغيير الدين وعلى على الزواج بالقوة. مقدمة كريستيان سوليداريتي انترناشنال اللي موجودة في كاليفورنيا، ودي منظمة لها علاقة كبيرة جدا بالصهيونية وبنوني درويش وبزكريا بطرس. وفي عندنا كوبتيك فاونديشن اوف هيومن رايتس اللي موجودة في سويسرا اللي كان بيدعمها المسيح المشهور اللي كان هناك، والله انا نسيت اسمه دلوقتي. لكن هم قايدين بقى مين اللي من جوه مصر، من مسيحيين مصر اللي تعاون معهم في ذلك؟ نادية غالي وممدوح نخلة مدير مركز الكلمة، هذا الكلام أنا أضعه بين يدي المحامي العام، ونجيب جبرائيل الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان في صفحة 3 مقدم لهم شكر على هم اللي قاموا بتقديم كل وعمل هذا التقرير الكبير اللي هو من حوالي 40 صفحة
من الخارج بأناس في الداخل.
أنا عايز أقول حاجة بقى لعقلاء المسيحيين.
نعم
يا عقلاء المسيحيين، هذا الذي يحدث هو خيانة وطنية، لا يجب انكم تسمحوا بان هؤلاء يشوهوا صوره المسيح المصري بهذا الشكل.
نعم.
هؤلاء الذين يدعون انهم هم يعني اهل مصر الاصليين، هم الان رايحين لبلد عمرها 400 سنه عشان يجروا ويعملوا فينا اللي حصل في السودان، عشان يمنعوا رئيس مصر اللي عمرها 7000 سنه من السفر. هي دي الوطنيه؟ اين الوطنيه؟ انا عايز اعرف اين البابا بتاع زمان؟ فين بابا شنودة اللي منع المسيحيين الذهاب إلى القدس إلا وأيديهم في أيدي إخوانهم المسلمين؟ اللي خلى المسيحيين يعتذروا في جريدة الأهرام أيام الرئيس أنور السادات عن الذهاب إلى إسرائيل؟ أين الوطنية اللي كانت موجودة زمان؟ أنا أدعو عقلاء المسيحيين للوقوف وقفة قوية جدا ضد هؤلاء اللي هيغرقوا البلد وبيحاولوا يسحبوا البلد لمستنقع يعني
من الدماء
ومستنقع سيء جدا.
جدا.
طيب. المسألة خيانة وطنية قبل أن يكون مشين أصلا المسيحيين. يعني أنا دلوقتي لو عندي ناس بتخرج من الإسلام أروح أنا أخذهم وأخطفهم ودخلهم جوه الأزهر وأقفل عليهم، هذا مشين ليا. يعني هو الإسلام سجن. نفس الكلام المسيحية ليست سجن يا جناس، المسيحية مش سجن، من اللي عايز يخرج ما يخرج، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اللي يخرج يخرج. يعني أصبحت المسيحية سجن والزواج جوه المسيحية سجن، فأصبح الشخص المسيحي حاسس أنه مسجون جوه الزواج، خايف يتجوز، جوه الدين خايف يخرج
يغير دين،
خايف يشر إسلامه.
نعم.
ما تستوعبوا أولادكم.
نعم.
ما احنا عندنا أولاد اتنصروا، عملنا إيه؟ استوعبناهم. أقول لك أنا عندي حوالي 70 حالة تعاملنا معها رجع منها 68. إزاي؟ استوعبناهم. الاباء والامهات استقبلوهم في البيوت، يا اولاد وعادي وبتقدر نتكلم معاهم. رجع 68 من 70 حاله.
نعم.
خالد ليه؟
نعم.
انا بقى بغشش المسيحيين دلوقتي، استوعبوا هؤلاء الاولاد والبنات.
نعم.
لكن المنظر اللي انتوا عاملينه ده والله مشين لكم انتم.
نعم.
مشين لكم انتم.
نعم. الاستاذ جمال سلطان، انت كتبت في احد مقالاتك ان الكنيسه في ورطه.
نعم.
وان الكل الان بيهاجمها وبينفض ايده من حواليها.
نعم.
شايف الورطة دي ازاي؟ يعني قبل ما حضرتك تقول طبعا الورطة، انا ما زلت مصر ان اجتماعنا ده احنا بقينا بنناقش قضية الاخت كاميليا شحاتة وقضية اي انسان كان على غير الاسلام ثم اسلم.
نعم.
هل هنشعر ان الاحتقان اللي بتعمله او بتعمله الكنيسة في مسألة على طول اول ما تختفي واحدة الملف اللي بشمان صدر بيكلمه يتم تدويل القضية وبعدين نبتدي نحرر بعض الشباب المسيحي انه يروح يخطف بنت من بيت جوزها او يقتلوا واحد زي اللي قتلوا الاخ المسلم، هل الكلام ده الكنيسة ما بتشعرش بيه خطورة على امن بلدنا واستقرار بلدنا؟
هو طبعا الكل مدرك، يعني الكنيسة تدرك ان هذا الكلام يمثل خطورة، لكن المشكلة ان الوعي الطائفي لا ينظر الى هموم الوطن كوطن، هو ينظر الى هموم الطائفة بمنظور ضيق جدا جدا. نعم. جدا. والان من الواضح للغاية ان هناك في تيار متطرف داخل الكنيسة المصرية، وهذا التيار بيصعد الاحداث بشكل غير عادي. يعني انت مثلا مسألة انك انت يعني كل ما تحصل لك مشكلة، واحدة مشيت ولا واحد هجت ولا بتتخانق على قطعة ارض عايز تضمها الكنيسة ولا كذا، تعمل مظاهرات وتجيب شوية اوتوبيسات وتنزل الشارع. طب ده ما هدي مجسف في مطار خطورة. طب انت لما تنزل الشارع غيرك ممكن ينزل الشارع بنفس الطريقة.
نعم.
طب ويبقى شكلها ايه وقتها؟
نعم.
دي حاجة. الحاجة الثانية انه ال- 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 الكنيسة الان هي تكلمت ان في مظالم وانه في اهدار للحقوق وانها تشعر بحصار وانه في قضايا متعلقة بالحريات الدينية والحريات العامة حتى قضايا الردة وقانون الردة وتدخلت فيها. طيب الان انت الان متهم بأنك ضد كل هذه القيم التي كنت تطالب بها.
نعم.
يعني أنت الآن الذي تحجر على حرية المعتقد وعلى حرية المعتقد، وأنت الآن الذي تضطهد من يختلف معك حتى من أبناء الطائفة.
نعم.
فإضافة إلى أنه أصبحت هناك اتهامات علنية لا يمكن تجاهلها، يعني أنا لا أتصور أبدا، لا أتصور أبدا أن الكنيسة يوجه إليها تهمة قتل وتسكت، على طول تروح للنائب العام وتطلب التحقيق. يعني الدكتور زغلول النجار اتكلم علنية واتهم الكنيسة بقتل السيدة وفاء قسطنطين، ده كلام واضح ومعلن، ازاي تسكت عليه؟ واحد بيقول لك انت قتلت.
نعم.
تسكت يعني معناه
انك بلاغ ضده ده كذاب،
خلاص. لازم تروح، سكوتك يعني ان الاتهام صحيح. لما تاتي الان انك تقول انه بالنسبه للسيده كمية الشحاته وان هي راحت عشان تشهر اسلامها والقصه التي نشرناها وانه الازهر جت ضغوط معينه اوقفوا الامر وبعدين تدخلت الكنيسه، تدخلت اطراف مجهوله وجهت الى انه تسليم الست اللي يقول لك تسلمها لاهلها ولا تسلمها للكنيسه، وده شيء يعني لا يتصور.
السؤال يا استاذ جمال،
معلش اسمح لي، يعني مساله انك تسلم معاه واحد دي يعني ايه؟ في عيله تايهه، في طفل يعني مش عارف سكته، تاخده تسلمه لاهله، لكن انسان بالغ راشد عاقل مدرسه 25 سنه تقول خدها سلمها، ايه فين القانون اللي يسمح لك
بكده؟ الكنيسه جهه لتسلم
الناس. طيب وبعدين لما تقول دلوقتي ان الامر دلوقتي انك انت محتجزها وانت معتقلها وانت تعرضها للاكراه الديني الان،
نعم،
وتسكت ومش عايز تصلحها للراي العام،
ده اللي هيخليني اسال باشمهندس فاضل. برجع لحضرتك باشمهندس فاضل، مثلا كان عندنا المحاميه نجلاء الامام،
نعم،
اعلنت انها تركت الاسلام،
نعم،
والدنيا مشيت بسيطه قوي.
نعم.
يعني انا ما شعرتش ان في مثلا مسلم حصل منه استفزاز ولا جري خطفها ولا بذل مجهود معها ولا راح لنائب العام ولا القلق ده كله.
نعم.
مساله الامور الخاصه بحقوق الانسان اللي امريكا بتتشدق بها دايما والمنظمات الحقوقيه تزعل جدا وتقول اصل الامن المصري مش عارف ضرب مين، اصل مش عارف المسلم الفلاني عمل لمين كده، فين الكلام ده؟ يعني طبعا انتوا سريع التشدق على طول بحقوق الانسان بهذه الصوره، فين الكلام عن هذه القضيه اللي بتم التعتيم عليها حتى من حقوق الانسان؟
حبيبي حقوق الانسان، الليبراليه، كل هذه المسميات هي حلال لهم حرام علينا، وكان حرام على المراه المسيحيه تدخل الاسلام، لكن لو مسلمه دخلت خرجت الى المسيحيه مفيش مشكله وتقعد الدنيا من اجل حريتها وهي حره فعلا، ما حدش قال حاجه، ونجلاء الامام حره فعلا على فكره، وان كان بالفعل حصل لها اي اضطهاد او اي تعذيب او اي ضرب انا اعتذر لها قبل اي حد على فكره، من حق كل واحد ياخد يعمل اللي هو عايزه، لكن اللي بنقوله هنا هو انه هناك اشياء فعلا الكنيسه فعلا في ورطه زي ما بيقول الاستاذ جمال، هناك اشياء اخرى، هناك بعد اخر عمليه تخبط. أنا يجب أن احنا نعرف يا إخوانا أن 50% من مسيحيين مصر الأرثوذكس خرجوا من الطائفة الأرثوذكسية، جزء كبير منهم خرج على الإسلام وجزء أكبر خرج على الطائفة الإنجيلية. أنا بكلمك عن كنائس كاملة بقساوستها تحولت إلى الإنجيلية، إلى المذهب الإنجيلي، وهذا كلام يمكن لعمل تخبط داخل الكنيسة اللي غير من البابا، يمكن هو عملية إحباط شديد جدا. ظهرت هذه الإحباطات واضحة جدا في مسألة المعجزات اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت، الظهورات المريميه، الحمامه،
نعم،
الحمامه اللي جت بالليل وقفت على المكتب بتاعه، ده فيديو خطير جدا موجود على اليوتيوب على فكره، والكاميرا بتظهر الاثنين اللي ورا البابا اللي اطلقوا الحمامه اللي وقفت على 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 على, على المكتب. كل هذه المعجزات اللي اتعملت الغرض منها هو تثبيت من بقي من المسيحيين الأرثوذكس على مذهبه.
نعم.
على مذهبه. فهذه الإحباطات المتتالية يجب أن احنا نتخلي الناس المسيحيين الأرثوذكس يتفائلوا مرة أخرى. أنا اللي بقوله وبغشش إخواننا المسيحيين الأرثوذكس اللي بتعملوه دوا بيطلع الناس أكتر من عندكم، لأن الإنجليين عندهم حرية أكتر في هذا، عندهم مرونة أكتر في هذا، فما تعملوش كده في نفسكم.
نعم. أستاذ جمال سلطان، يمكن الإعلام غير الهادف قد يستغل مثل هذه الأمور في إشعال حريق في تحريض الناس، إنما الإعلام الهادف بيتساءل بموضوعية. يعني النهاردة لما ألاقي مثلا ناقد سينمائي بيتكلم في الموضوع، ألاقي امرأة ملهاش علاقة بالتوجهات الإسلامية ولا ليها قصص لا في جامعات ولا حاجة بتتكلم في الموضوع، حضرتك شايف ليه بعض إعلامنا الخاص مش الحكومي ما حاولش انه يناقش الموضوع بموضوعيه علشان يبقى صمام امان لامن الدوله والامن مصر؟ ليه متجاهل الموضوع وشاعر انه مش يعني انه يعني بيتصيد فكره ان شيخ ابنه غلط يعملوا له صفحه اجرام، يتصيد ان شيخ اتجوز اثنين ثلاثه وربنا كرمه بقرشين نعمل له ثلاث صفحات، ايش معنى في الموضوع ده؟ ما حدش فتح بقه.
هو بس اسمح لي في البدايه، هو السؤال الاول الاسبق بالنسبه لمؤسسات المجتمع الدولي،
نعم،
مؤسسات الحقوقيه الدوليه، وانها ما اتحركتش ليه في كده؟
نعم،
وده مرتبط بالسؤال الثاني. هي ما اتحركتش برضه في الحقيقه، هي في جزء ان هي بتتغافل، في جزء زي ما بيشير الدكتور هي بتتغافل عن الملفات دي. هو لو ملف اسلامي لواحده مسلمه كانت الدنيا اتقلبت، وطبعا في قضايا البنت الصوماليه و اشياء الدنيا تقلب بره لمجرد ان هو نكايه في الاسلام. لكن في الحقيقه في جهد كبير جدا جدا سببه محلي، ان مفيش تواصل ما بين المنظمات الحقوقيه والمراكز الحقوقيه الاهليه الموجوده في مصر وبين المؤسسات الدوليه. لان في المفروض ان المراكز الحقوقيه الموجوده دي المفروض ان هي بتفعل هذه القضايا وبتاخد الملفات وبتوصلها للمؤسسات الدوليه وبتطلب انها تتضامن معها وتصدر بيانات.
حضرتك شايف المؤسسات الدوليه لو تم توصيل الخطابات
طبعًا فيها طبعا
هتعامل بنفس اللي بتتعامل فيه
مجبارة.
في مساله مثلا النسرين اللي مش عارف ايه اللي
حتى لو ما
تعاملتش في الرسول ولخبطت في الاسلام،
حتى لو ما تعاملتش بنسبه 100% هتتعامل بنسبه 80% 70%. يعني في معايير اخلاقيه ما تقدرش تنزل عنها بره.
نعم.
لكن اللي حصل ان هنا ان المنظمات الحقوقيه المحليه تواطأت على الموضوع وعايزه تدفنه، لانه مشكله ان كل التمويلها جاي من بره.
نعم.
كل التمويل من بره، والاجنده اللي جاي من بره ما يهمهاش الكلام ده، بيهمها زي ما بتشير حضرتك كده
الختان.
اي حاجه في اللي في تشويه في الاسلام. يعني لو كانت مثلا الاخت دي مثلا مرات شيخ كنت شوف الدنيا كانت قلبت ازاي، ومنظمات حقوقيه وبيانات والاضطهاد الديني والقصص الكثيره. لكن في هذا الملف سابوه ليه؟ لان المال الاجنبي اللي جاي مش مدرج على اجندته كده. نيجي بقى السؤال الثاني اللي حضرتك قلته بالنسبه للصحف. الصحف في مصر هنا الصحف الخاصه مخترقه، الصحف الخاصه هنا في مصر مخترقه. اولا مخترقه من المال الطائفي، دي واضحه، يعني المال الطائفي يسيطر تقريبا على حوالي 3 صحف يوميه كبيره في مصر بدون ذكر اسماء.
نعم.
اما بملكيه خاصه واما بشراء رئيس التحرير ودفع مبالغ طائله جدا شهريا، واما بتوظيف كوادر من هذه الصحف، ولذلك تواطأ هم لا نشر ولا خير ولا شر. يعني هو كأنهم مش شايفين الموضوع اصلا. يعني الغريبه ان الدنيا عماله تقلب بقالها حوالي اسبوعين في قصه ماساه انسانيه كبيره، واحنا في شهر رمضان وفي فصول الصيف، يعني في العرف المهني عندنا بتبقى الامور نايمه شويه الاخباريه. يعني اي صحيفه تتمنى حتى من الناحيه المهنيه ان تلاقي قضيه زي كده يشتغل عليه ويبيع
عليه.
كله ساكت وكله مكتم.
نعم.
ده معناه ايه؟ معناه يا اما في توجيه من المال الطائفي او المال اللي اخترق هذه الصحافه واشتراها انها تسكت، يا اما هو من تلقاء نفسه مش عايز يصح يزعل ولي النعمه وينشر حاجه.
نعم.
يتكلم بها او تؤذيه او تضره في اكل عيشه مع الاسف يعني.
نعم. طب هرجع لبشمهندس فاضل بس معانا مداخله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم.
الو.
ايوه دكتور احمد. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم دكتور احمد، اتفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
اتفضل يا فندم.
الو.
ايوه يا فندم سامعك، اتفضل.
بالنسبه لحضرتك يعني بالنسبه للاخت كاميليا.
نعم. وطي التلفزيون عند حضرتك بس عشان اسمعك.
انسانه محترمه جدا، وكل الناس هنا في درمواز بيشهدوا لها بالاخلاق العاليه، سواء من زمايلها او جيرانها او قرايبها. يعني فكره خطفها ودي كده دي تمثيليه عاملاها الكنيسه، يعني حضرتك عايزين يعمل ليه مشاكل مع الناس؟ واحنا هنا مسيحيين ومسلمين عايشين مع بعض كويسين.
في فين حضرتك بتتكلم؟ منين
هم بيحاولوا يعملوا المشاكل دي ليه؟ يعني
نعم.
الاخت واخده اجازه من المدرسه ومعروفه ان هي بإرادتها ماشية، وقالت لزميلها ان انا لو غبت عنكم ما تبلغوش، انا في مكان امين ومفيش اي مشاكل.
دكتور احمد العلاقه بين المسلمين،
المشاكل احنا مش ناقصين مشاكل بيننا وبين بعض.
يعني يا دكتور احمد
مفيش مشاكل بتحصل بين المسلمين
اسمعني طيب الله يكرمك، بس العلاقه بين المسلمين والمسيحيين في دير مواس فيها ادنى مشكله؟
لا 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 خالص حضرتك.
طب شايف
احنا كلنا مع بعض بناكل نشرب، يجي في رمضان يهنونا كل سنه وانتم طيبين، فين الكنافه؟ احنا العبايب في العيد بنهنيهم، نبعث لهم رسائل بيبعتوا لي رسائل، مفيش اي مشاكل خالص.
نعم.
احنا مع بعض اخوه مع بعض خالص.
نعم.
مفيش الحاجات دي.
نعم.
الحاجات دي دخيله على علينا.
نعم.
دخيله على الشعب المصري.
نعم شكرا دكتور احمد.
مخطط بيتنفذ من بره ما اعرفش مين المسؤول عنه، لكن
نعم. شكرا جزيلا دكتور احمد من دير مواس. الدكتور احمد بيتكلم على ان المواضيع بتاخد سياق طبيعي، علاقة جيران لهم حقوق أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بها، أوصانا شرعنا بذلك، والأمور بتمشي بشكل هادي في انسيابية زي ما كنا عايشين طول عمرنا زمان. إنما الرجل يقول إنه هناك بعض الأيادي الخفية التي تلعب لكي توقع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وتؤجل كل خلاف ولو كان بسيط، يعني ممكن ما يكونش علاقة بالدين خالص، فالرام بيتخانق مع ابن جاره عشان مش عارف لعب كرة قدامه فصار له ازاز، فجأة ايادي تتدخل انه في مشكلة اضطهاد.
ارجع انا زي ما ماشي لازم اعقب على هذه المكالمة الخطيرة.
تفضل.
الان اتصل بنا مسلم من دير مواس.
نعم.
وقال ما فيش اي مشاكل. طب ماذا لو سألنا مسيحي من دير مواس ماذا سيقول؟ انا كنت في مناظرة في معهد فول برايت البريطاني، وكان قداني الأستاذ عماد جاد الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجية، هو تكلم عن المسيحيين في مصر وتكلم عن الأقباط والمسيحيين المضطهدين وأنا طلعت اتكلمت، وبعدين وقفت بنت ألمانية الصليب في صدرها قد كده، قالت أنا بقالي في مصر سنة ونص بدرس مسألة اضطهاد المسيحيين في مصر، في السنة ونص دول كل ما أسأل مسلم في مشاكل يقول ما فيش أي مشاكل، كل ما أسأل مسيحي في مشاكل يقول لي في مشاكل، تقول له ايه المشكلة؟ لا احنا مضطهدين. تقول له كويس جدا، فين بقى الاضطهاد؟ لا مش هنا لكن في حتة تانية، يعني في بلد تانية، في بلاد تانية فيها اضطهاد. بقالي سنة ونص بلف في مصر كلها، كل ما أسأل مسلم يقول لي مفيش مشاكل، كل ما أسأل مسيحي في مشاكل، طب فين المشاكل؟ يقول مش هنا بس في حته ثانيه،
محافظه ثانيه.
بتقول انا نفسي افهم فين الحته الثانيه. سالت عماد جاد فين الحته الثانيه، قولوا لنا الحته الثانيه دي موجوده في خيال المسيحيين، دي الحقيقه، الاضطهاد موجود في خيال مسيحيين مصر المساكين، صدقني نتيجه قياده دينيه موجوده خلقت مناخ من الاضطهاد في خيالهم، وهذا حرام. لذلك انا بكلم عقلاء المسيحيين، مناخ الاضطهاد ده يجب ازالته بسرعه من عقول المسيحيين في مصر يا جماعة، هذا عمل حساسيات شديدة جدا. أقول لك أنا حاجة، تفضل. أقول لك أنا حاجة خطيرة جدا. أنا جالي مسج قريب، كان عندنا انتخابات نادي هليوبلس ناشي في الرياضي، وأحد المرشحين المسيحيين صديق وبعت لي مسج بيقول لي أنا مش مصدق، كل ما أروح حتة يقولوا لي ده فاضل سليمان عامل لك شغل ودعاية. هو أنت فعلا فاضل عامل لي دعاية؟ قلت له تصدق يا أمير أنا كل انتخابات بيني وبين ربنا في الورقة لازم انتخب واحد مسيحي، عارف ليه؟ عشان اثبت لنفسي ان انا مش متعصب. يا ابني ما انتوا موجودين لازم تمثلوا، ولما ما بننتخبكوش الدولة بتقوم معينة علينا واحد انا مش عايزه، انا عايز امير اللي كان بيلعب معايا وتربولو اللي كان بيلعب معايا سباحة، ليه اجيب انا واحد بيتعين علي؟ فحقيقة الامر المسيحيين عندهم مشاكل في مصر، من ضمنها ما بينجحوش في اي انتخابات، حتى انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، حتى الحزب الحاكم ما بقاش يرشح مسيحيين على قوائمه عشان بيخسروا، قال لك بعد كده انا بنعينهم بالتعيين. النقابات الشركات ما بينجحوش يا جماعه، نتيجه ايه؟ تعصب المسلمين ضد المسلم، ما بينتخبش المسيحي. ليه؟ عشان في استفزاز، ما هو المسيحي عمل يستفز المسلم، ما انت طول النهار تقول لي ينفع برئيس جمهوريه؟ ينفع برئيس جمهوريه؟ انت اصلا مش عارف تبقى عضو مجلس اداره نادي رياضي، عمال تقول لي طول الوقت ايه مع رئيس جمهوريه؟ انت بتحسسني بالتهديد ليه؟ زي بالظبط الولاد المسلمين المتشددين اللي واقفين في شوارع لندن عاملين يقولوا احنا نرفع عالم الشريعه فوق قصر باكنغهام. اولا مش هتعرف، ثانيا انت ما بتكسبش الى كراهيه الاغلبيه.
نعم.
نفس الكلام، يجب يتوقف الاقليه عن استزاز الاغلبيه، ويجب يبدا الاغلبيه في الاحساس بان الاقليه ده الاخ الاصغر. احنا عاملين نعمق مفهوم المواطنه او الاخوه في هذا الوطن، بس الأخوة قايمة على أخ أكبر وأخ أصغر. المشكلة إن الأخ الأصغر مش فاهم إن هو الأخ الأصغر، والأخ الأكبر مش فاهم إن هو الأخ الأكبر. الأخ الأصغر عليه أن يحترم وأن لا يستفز الأخ الأكبر، والأخ الأكبر عليه أن لا يقسو على الأخ الأصغر وأن يحتوي الأخ الأصغر. المشكلة الآن إن أنا مثلا كنت بتفرج على برنامج في إحدى القنوات، قناة الحوار، وكان فيها كلام عن المسيحيين في مصر. دخل المسيحي اللي كان مستضاف بيقول إحنا 10 مليون. بعد خمس دقائق هو قال احنا 15 مليون. بعد خمس دقائق دخل مجدي خليل من امريكا قال احنا 23 مليون. انا كنت عايز اتصل اقفلوا البرنامج بسرعه، المسيحيين بيزيدوا مليون كل دقيقه. هذا كلام خيالي جدا يا جماعه. طب اذا احنا عايزين تعداد،
بص يا باشمهندس فاضل انا عايز اوصل لحاجه، وافرض ان تعدادك 15 مليون، ايه الازمه اللي هتحصل
يا فندم؟ الازمه فين؟
لا 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 بعد حاجه انا عايز اعرف دلوقتي لو التعداد 23 مليون لا نعيد النظر بقى في عدد الوزراء المسيحيين وعدد المحافظين المسيحيين. اولا عندهم وزراء وعندهم مسيحيين والنسبه بتاعتهم اكبر حتى من نسبتهم الحقيقيه في الشعب.
نعم.
وما عندناش مشكله مع ذلك. ما عندهم شركات كبيره وشركات
حقيقيه. التيار العام التيار العام التيار العام في الحاله القطيه هو يعني انا في قناعتي يعني انه مش تيار متطرف. التيار العام في الشعب اللي عام في الحاله القطيه لكن في تيار فعلا منظم وقوي جدا جدا شديد التطرف سواء بين الكهنه او بين اقباط المهجر اللي هم يرتزقوا منها لان التجاره اصل هو خد بالك دي تجاره كبيره جدا جدا يعني انا يعني انا في ناس انا اعرفهم
دول
في محامين انا اعرفهم كانوا هنا وزمايلنا يعني وكنا مع بعض والندوات والاحتفالات والكلام ده يعني فقراء معدمين يعني 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 لو مسلم تجوز عليهم الصدقه يعني دلوقتي اصبحوا بشوات هناك البشوات والمكتب وحاطط العلم الامريكي والعلاقات والفلوس والبزنس وحسابات البنوك
طبعا مش بيديرها من ناحيه دينيه ولا من ناحيه شرعيه بيديرها من ناحيه
ولا هو نفسه ملتزم دينيا اصلا ولا هو نفسه حتى ملتزم دينيا لكن بقى التجاره
زي مايكل منير والناس دي
فده لما هيج الدنيا هنا لازم تهيج لانه ده زي حفره زي الترابيه لازم تكتر موت عشان هو يشتغل ده بزنس فهو التيار ده مع الأسف بيتواصل مع تيار تاني داخل هنا هو داخل الكنيسة المصرية هو تيار متطرف وحتى إن كان قليل بيعمل عملية التهيج اللي هو يعمل صورة لأنه هو يقول لك في إيه يقول لك إحساسك بالظلم أكثر من الظلم نفسه يعني الأخطر مش انك تكون مظلوم الاكثر
انك تكون حاسس
بالظلم حتى لو انت مش مظلوم دي خطيره فهو بيصنع فيه احساس بالظلم عشان يصنع فيه احساس بالتمرد احساس بالغضب احساس بالكراهيه تقوم الكراهيه زي ما بيقول المهندس فاضل تولد كراهيه مقابله طب ما كان المرشحين المسيحيين بينزل وبيكسب وبينتخب وبينجح باصوات المسلمين بلاش كده
العلاقات دي يا استاذ جمال كانت موجوده في المجتمع المصري عمرنا ما التفتنا الى قوه الكراهيه اللي بتصنع الان
يا استاذ خالد زمان يا استاذ خالد البزنس المسيحي في مصر يصل ان يتجاوز 50% من مجمل الاقتصاد الخاص في مصر في من مين مين من فلوس مين من فلوس من المسلمين يعني ما يعني ما فيش الحساسيه دي انا اشتري ابيع او لا احنا انا شخصيا مثلا انا لي اصدقائي وزملائي وبين احترام كبير جدا وجيران وكده اولادي اصدقائهم مسيحيين ويهرجوا مع بعض وتليفونات وسهرات يعني كمجتمع كقاعده عامه ما فيش التوترات والحساسيه
دي من اللي حضرتك بتقوله هستاذنك ومحتاج تكمل على الحته دي برضو لو وصلوا لمرحله ان هم بداوا ينخروا في كيان منتخب كوره ان المدرب المصري ما بيختارش لعيبه مسيحيين في اكتر من كده يعني هل ده يعقل ان احنا نصل لمرحله الراجل يقول لهم طيب في حد مسيحي مميز في الكوره جه كسر الدنيا وانا قلت لا مش هاخده انا عايز اكسب بيه
لا 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 والمجانين اللي بره اللي عمال يقول له الغزو العربي وطرد المسلمين من مصر والغزاة العرب والمسلمين الكلام الجنان ده
الوهم يجب ان يزال من دماغ مسيحيين
ده كلام جنان يعني
قالت ان دي بلدنا واحنا اهلها الاصليين مسيحيين المصريين في فيينا نزلوا جابوا الكاردينال بتاع فيينا ونزلوا في شوارع فيينا رافعين نحن اهل مصر الاصليين يا جماعه اهو الكتاب اهو اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم وبيجيب تاريخ مصر الحقيقي مصر لم تكن مسيحيه ابدا في تاريخها يا شيخ خالد لم تكن مسيحيه ابدا في تاريخ مصر كان قبل الفتح الاسلامي معظم اهل مصر اريوسيين يقولوا لا اله الا الله عيسى رسول الله هم دول اللي دخلوا الاسلام فاحنا اصلنا مصريين موحدين من قبل الفتح كمان يعني حتى لما كناش مسيحيين واسلمنا احنا طول عمرنا اصلا مسلمين وعملنا ابجريد من لا اله الا الله محمد عيسى رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم فده اول وهم المساله اللي لفت يعني نظرنا ليها الاستاذ جمال سلطان وانا كنت هنسى أتكلم فيها مسألة الفساد المالي الفظيع في هذا الأمر. الأموال تجمع في أمريكا وأمريكا خاصة مليارات ولا أقول ملايين مليارات الدولارات تدخل إلى بلادنا من أجل تحويل المسلمين إلى مسيحيين. يجب يعرف اللي بيتبرعوا في أمريكا إن عملية التحويل بتتم في وسط المسيحيين من أرثوذكس إلى إنجليين. وأنا عندي آخر حالة متنصرة جت الحمد لله يعني عادت الإسلام بعد حوالي 3-4 سنين ورجعناها الحمد لله من كاليفورنيا وقطعنا لها تذكرة بالفيزا ورجعت كان من حوالي بالضبط شهر بالضبط جت قعدت معايا في مكتبي وحكيت لي قالت لي اللي طير الروحانيات اللي كانت موجودة جوانا
هو التنافس بتاع القنوات المسيحية اللي بتقوم عملية التبشير علينا, لان احنا متنصرين بس من خلفية اسلامية. معظم المتنصرين من خلفية مسيحية, هو بيضحكوا عليهم, هو ارثوذكس ودخل الانجيلية, ده ملوش سعر عندهم, لكن اللي من خلفية اسلامية عايز يجيبها ويطلعها في القناة عشان يجمع عليها فلوس. فهم القنوات دي بتتكلم على بعض بطريقة وحشة جدا, بيشتموا بعض بطريقة وحشة جدا وبيخونوا بعض, فده طير مننا الروحانيات تماما, عرفنا الحقيقة وبدأنا نرجع بسبب هذا.
هرجع لحضرتك باشمهندس فاضل بس, وهسأل الأستاذ جمال سلطان سؤال بس بعد ما نشوف المداخلة من دكتور حسام أبو البخاري. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
رحب بشيخي الشيخ خالد
من يكرمك,
أستاذنا الفاضل فاضل سليمان, وأستاذي جمال سلطان.
نعم.
وأنا صراحة عاوز أنتهز الفرصة أن أنا أتكلم عن الأخت كاميليا شحاتة.
نعم.
أنها مثل فعلا
في عجالة دكتور حسام.
نعم.
في عجالة الله يكرمك.
حاضر
تفضل.
هي مثل فعلا كمثل امرأة فرعون التي قال الله عز وجل فيها, وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالأخت كمينة شحاتة أخت أسلمت من سنة ونص, أخت حافظة للقرآن, حافظة لأربع أجزاء من القرآن, أخت يعني قارئة في الكتب الدينية, محبة للإسلام, كانت تصوم رمضان لمدة حوالي سنتين, كانت تمتنع عن العلاقة الزوجية لمدة سنة ونص. فالأخت دي يجب أن هي يعني نتكلم عنها أكثر من ذلك, نتكلم عنها في الإعلام, نتكلم عنها في الصحف, نتكلم عنها في كل الميادين. الأخت مبخوص حقها بشكل غريب جدا, ونحن يعني لازم أن نقر أن كرامتنا تنزف ولكن إيماننا بالله يقوى.
نعم.
يقوى بأن دين الله عز وجل دخل حتى في بيوت الذين هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام.
نعم.
وأبعد ما يكونوا عن العلاقات مع المسلمين.
نعم.
مع ذلك دخل الإسلام في قلوب زوجة من زوجات الكهنة, وهذه ليست الحالة الأولى بل الحالة الثالثة المعلنة فقط.
نعم.
وغيرها الكثير.
نعم.
النقطة الثانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها وهي ان الكل يتحاشى الكلام عن اسلام هذه الاخت. ممكن البعض يبرر ان علاقات شخصية او خلافات زوجية خلافات عائلية, بل البعض المسيحي وهو كاتب يسمى سمير عبيد نظر ان هناك مشكلة جسدية مع زوجها وانها سبب خروجها من البيت.
نعم نعم.
يعني وصل الامر لهذا التنظير, والكل يتحاشى فقط فكرة بسيطة جدا وفكرة منطقية جدا. حتى الدكتور رفيق حبيب قال ان قصة اسلام الاخت هي اقرب للمنطق. الكل يتحاشى هذا, ممكن الكل يعتقد ان هي خلافات زوجية عائلية, خلافات مع زوجها, اي حاجة غير الاسلام. حاجة غريبة جدا يعني. يعني هذه الصحف الطائفية التي قال عنها استاذنا جمال انها فعلا صحف طائفية تتحاشى, اما تتحاشى الخبر كلية او يعني
تبرره على غير صورته. نعم.
ثم بعد ذلك نعم. تغير من محتوى وتغير من من النسق اللي المفروض ان يوضع. النقطة الاخيرة, لا يعقل زي ما حضرتك بتتكلم انه ناقد سينمائي زي الاستاذ طارق الشناوي يكتب مقالا يعنونه بغسل المغسول في المصري اليوم. الاستاذ اقبال بركه, اقبال بركه
نعم,
تكتب مقالا في روزا اليوسف تتكلم فيه عن الاخت وتدافع عن حريتها وارادتها وهكذا, وقطاعات اسلاميه واعلام اسلامي لا يعلم حتى الان من هي اصلا كاميلا شحاته.
شكرا
جزيلا. يعني بعض القطاعات الاعلاميه لا تعرف حتى من هي كاميلا شحاته.
وصلت فكرتك يا دكتور حسام. وصلت فكرتك يا دكتور حسام. انا شاعر طبعا بغصتك, وده وضع طبيعي لمسألة انه الشيء الطبيعي اللي احنا نعرف نفهمه انه شيء بسيط ان انا اتوقع ان مسيحي يدخل الاسلام. يعني دي حاجة مش قضية فلتة, مش قضية يعني الذرة, مش كيمياء. هي ان انا مثلا اقول لي والله ده واحد مسيحي اسلم, زي ما بتصدمش وتسرع قوي لان النبي قال لنا كده. النبي عليه الصلاة والسلام يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التحولات اللي بتحصل دي واضح انه بعض الناس واخدها بحساسية، وزي ما بيقول أساتذتنا الأفاضل برضو محتاجين ان هم يحولوها الى مسألة بحار دماء. أستاذ جمال سلطان، مسألة الاستقواء الحاصل من القيادة الكنسية اللي سمعته بوداني وابتدوا يصدروه لبعض المسيحيين في مصر، البساط انهم يخرجوا في بعض الشوارع عملوا ظهر ويقولوا احنا هنستقوى امريكا لو ما ادتناش حقوقنا. شايف المسج اللي بتوصل من الكنيسة للشعب المسيحي اللي بدأ يشعر زي ما الأستاذ المنفض يقول بحالة من حالة الاضطهاد المتوهم أو المتخيل وغير الموجود؟
لا، هو مسألة فكرة أن الكنيسة تتحول إلى دولة داخل الدولة أو دولة موازية، هو الكلام فيه مبالغة. هو ربما اللي بيتكلم من ناحية اللي هو تراجع الدولة المصرية أو تخليها عن سيادتها على مواطنيها، ودي نقطة مهمة أنا لازم معلش تسمح لي أتكلم فيها، ودي تحلنا مشاكل كتيرة. يعني أحد أسباب التوتر وأحد أسباب الفتنة الموجودة هو تراجع فكرة سيادة القانون، لأن سيادة القانون هي اللي بتعمل يعني بتديك إحساس بالعدالة وبتديك إحساس بأن الدولة. لكن يعني وفي قضية كاميليا بالذات الحقيقة نرجع لها، قضية كاميليا ليست قضية دينية بحتة، يعني مش قضية ان واحدة اسلمت ولا
واحدة اسلمت،
يعني ايه واحدة اسلمت يعني هتزود ايه في الاسلام ولا
نقص ايه
في الاسلام واحدة اسلمت
عبقريا
لكن يدرك الاسلام. لكن قضية كاميليا هي قضية، والحقيقة اللي بيحصرها في هذه المسألة هو مضلل، وفي بعض الكتاب حاولوا يعملوا كده. قضية كاميليا قضية لها اكثر من بعد، في البعد الديني وفي البعد الانساني الاخلاقي وفي البعد القانوني. انا اسمحني مثلا انا اقول لك، لما اقول لك ان الدستور المصري هقرا لك نص مادة في الدستور المصري بتقول لك ايه، بتقول لك المادة 41 من الدستور المصري بتقول لك الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ده الدستور اللي يقول كده. يبقى إزاي بقى اديني عقلك بقى أنك لما تيجي تاخد واحد أو واحدة مواطنة وتيجي تلقي القبض عليه بدون أي تهمة، لو واحدة بتقول لك أنا عايز أسلم تروح تقبض عليها وتروح تسلمها لجهة غير مختصة قانونا وتقيد حريتها، طبعا فين القانون يسمح لك بكده؟ طيب انت كدولة لما تعمل كده وتنحسر سيادتك في الدستور نفسه، على فكرة المادة في التمهيد في الدستور اللي هو وثيقة اعلان الدستور المصري، المادة مادة صغيرة خالص، المادة الرابعة بتقول ايه؟ المادة الرابعة بتقول ايه؟ بتقول ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد، حط كم خط تحت الأساس الوحيد، لمشروعية السلطة في نفس الوقت. يعني مشروعية السلطة قوام الدولة في سيادة القانون اللي بيحمي كل مواطنيها. فلما الدولة تنسحب أو بعض، مع الأسف الدولة في مصر على فكرة مش ضعيفة، مصر عمرها ما كانت فيها الدولة ضعيفة، مصر الدولة فيها قوية، لكن هناك من يريد أن يوظف الدولة وقدرتها لحسابات سياسية ضيقة جدا جدا، وبالتالي يبيع أشياء كثيرة ويشل أساس الدولة عن العمل، ويجعل إحساس عند المواطن العادي أن الدولة في تراجع. الناس دلوقتي عندها إحساس أن الدولة مش غايبة، لا الدولة مش غايبة، لكن هناك أطراف معينة لها حسابات سياسية معينة ممكن تعمل أي شيء وتبيع البلد كلها من أجل هذه الحسبة الصغيرة والضيقة مع الأسف.
باشمهندس فاضل، يمكن عايز حضرتك برضو تعلق على حاجة مهمة أشار إليها الأخ الفاضل الدكتور حسام، مسألة إذا كان ده دور المؤسسة الكنسية صناعة التوتر غير المسبوق. يعني فضلتك قلت كلام مهم قوي، وكل الشعب المصري يدرك هذا الكلام، إنه له جاره ببيته مسيحي بيسلم عليه وبيعيد عليه والعكس بيتم، مدارسنا فيها كده، المباريات والكرة في الاستاد فيها كده، يعني عمر مع أهلاوي مثلا مسلم قال أهلاوي مسيحي أنت مسلم ولا مسيحي؟ فعايز أقول في النهاية إذا كانت المؤسسة الكنسية بتصنع هذا الاحتقان اللي احنا مش قادرين نفهمه، لدرجة ان اللواء احمد ضياء الدين على ما اعتقد في قضية الكنيسة والارض اللي عايزين ياخدوها
الكاهن بيهدده ويقول له انا انتف
الكاهن يهدد محافظ،
المحافظ ممثل رئيس الجمهورية قانونا على فكرة، ممثل رئيس
الجمهورية. دور برضو المؤسسة الاسلامية، يعني النهاردة انا كنت بكلم اخواننا ودايما بيعتبوا على مؤسسة الازهر انها مثلا في قضية النقاب انطلقت بكل ما لديها من قوة، طبعت كتب، مش بتكلم عن نقاب بعين والله، مش برجع، بس بتكلم في قضية هو كل قوة وكلام في الجرائد ونادات تؤخذ من ممثلي الأزهر في كل مكان. طب هذه القضية في مسألة حفظ أمن مصر، أليس للمؤسسات الإسلامية والإعلام الإسلامي دور مهم فيها؟
أول حاجة، أولا خلينا نتكلم عن الإعلام بعد ما نخلينا بقى عن الأزهر. الأزهر مؤسسة شعبية زي ما الكنيسة مؤسسة شعبية، ليس له سلطة تنفيذية زي ما الكنيسة المفروض ما يكونش لها سلطة تنفيذية، المفروض ليست جهة تتسلم الناس ولا الأزهر يتسلم الناس. هناك مبالغات حدثت وأنا سألت عليها النهاردة، موضوع أن القساوسة نزلوا جوه الأزهر وبقى يسألوا الناس عن البطائق وهي داخلة، هذا أمر غير موضوعي إطلاقا، في مبالغة كبيرة جدا. لا يجرؤ أي قس في مصر مهما كان مهما عليت رتبته أنه ينزل على أي مسجد ناهيك عن ان هو الازهر ويسال حد عن بطاقته، هذا لم يحدث وكان ممكن يحصل مشكله كبيره جدا ولا لم يحدث اصلا. فدي مساله لازم نسمع نمره واحد. نمره اثنين، الازهر هنا دوره اعتقد ان هو يكون مساله اعلاميه بتعميم على مشايخ المساجد بالدعاء للاخوات الاسيرات بالدعاء، وانا لا اعرف الحقيقه كيف يمكن للمسلم بعد ما يسمع هذا الكلام انه لا يدعو للاخت كاميليا بالثبات على دينها قبل ما يدعو ليها حتى بالنجاة منهم.
أنا بس عشان ما تتوهش مني الحتة اللي أنا عايز فيها، أنا بتكلم إن دور الأزهر دور تنفيذي، إنما بتكلم على إن دور الأزهر دور توعوي للشعب، يحتوي يعني لحظات الغضب اللي بينفعل بعض الناس فيها، ويحاول يكون برضو الكلام اللي يطلع من شيخ الأزهر أو مفتي الجمهورية أو وكيل الأزهر رئيس جامعة الأزهر كلام نصل بيه المرحلة إن إحنا ندعم استقرار البلد أمام قالت ان احنا عايزين نحط ده قدام ده.
للاسف الشديد اللي الواحد بيشوفه ان المؤسستين الكنيسه والازهر دورهم شكلي بحت في مساله رأب الصدع ورأب واحتواء الفتنه، هو في العيد بتاعنا وفي العيد بتاعهم البابا بيزور الشيخ الازهر والشيخ الازهر يزور البابا وياكلوا مع بعض كحك ويشربوا مع بعض شاي، هذا كويس وجيد لكن هذا ليس كافيا، لابد من النزول للقواعد تحت والناس تبدا تجلس مع بعضها ويبقى في حوار وطني حقيقي. لازم اعرف ليه المسيحي ما بينجحش في اي انتخابات، نادي رياضي يا راجل، نادي ما بينجحش، المسيحي دي مشكله كبيره فعلا عندنا الان. طب يعني اقول لك انا كنت واقف وقابلت الدكتور نبيل وأبي باوي فسألته سؤال، الكنيسة اللي في بغوص اللي احنا بنشوفها واحنا فوق كوبري 6 اكتوبر ما بعرفش اعد الصربان عليه، قال انا كان معايا سواق وعدتهم 27 صليب فوق كنيسه صغيره جدا، هو راجل نفسه بينتقد هذا الكلام. هناك عمليه استفزاز، انا لما طرحت هذا الكلام وقلت يا اخوانا انتوا تؤمنوا ان السيد المسيح صلب، احنا نؤمن ان في شخص اخر صلب مكانه، لكن نتفق مع بعض في ايه هذا؟ ان الشخص ده طوله لن يزيد عن مترين سواء السيد المسيح او الشخص اللي صلب مكانه. ليه النهارده احيانا بشوف صليب عندنا في مصر الجديده صليب موجود ارتفاعه على الاقل 25 متر انت هتصلب كينج كونج؟ فجي قال لي لا انا لا اسمع، خلي بالك ده ديننا احنا نحط الصليب اللي احنا عايزينه، قلت له ثانيه واحده وانا عندي في ديني ايضا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شفت المسلمين كاتبينها فوق كل المساجد وبالكبير، انا من حقي ده ديني هعملها بقى، ده احنا نبقى عيال لو عملنا كده، ليه؟ ده اسمه استفزاز. ما الصليب ما تحط صليب عادي بالحجم الطبيعي وانا احط الايه بتاعتي عادي بالحجم، لكن ليه نستفز بعض؟ هناك مساله استفزاز. بس قبل ما الحته دي اكمل فيها مساله الاعلام، ان كان هناك تخاذل من الاعلام الرسمي والاعلام الخاص نتيجه ايا كان الاسباب ايه، لكن هناك نوع اخر من الاعلام الان، هناك الانترنت، هناك البلوجز. انا النهارده لسه قبل ما اجي كنت على الفيسبوك بتاعي وبعمل كونفيرميشن على بلوج جديد معمول باسم كاميليا شحاته، وعلى فيسبوك صفحه في الفيسبوك باسم كاميليا شحاته، يبقى لابد الكل يشارك في هذا. ومساله الدعاء للاخت من اهم ما يمكن، الناس طالعه العمره كلها الكل يدعي هناك في الطواف وفي السجود، يا اخوانا الدعاء هذه سهام السحر، احنا نقوم الليل وندعو للاخت بالثبات في الدين قبل حتى ان ندعو لها بالنجاح.
نعم هو مهم جدا فعلا زي ما بقول
الاستاذ جمال سلطان. يعني عايز حضرتك مجموعه مسجات سريعه، اذا كانت الاخت كاميليا شحاته، اذا كانت للكنيسه، اذا كانت لبعض الناس اللي الكنيسه بتحرك مشاعرهم وتؤججها تجاه المسلمين او بعض الناس اللي بيؤججوا مشاعر المسلمين ضد المسيحيين، للخروج على المألوف واللخبطه اللي ممكن نشوفها في المجتمع لو ما خدش الناس ما فهمتش الرسائل دي كويس. يعني
نعم هو انا لو ابدا من الاخر ما قاله المهندس انه لابد من انه يكون في ظل التواطؤ الغير الاخلاقي الذي يحدث الآن في المنظمات الحقوقية تجاه هذه القضية أو المحنة الإنسانية الحقيقة. يعني من المهم أن تخرج من مصر ومن خارج مصر عشرات بل مئات الالاف من الرسائل التي تخاطب المؤسسات الحقوقيه الدوليه تطالبها بالتدخل او بالضغط على سواء على الكنيسه او على اي جهه من اجل اطلاق سراح هذه المسكينه هذه الاسيره يعني. الامر الاخر ان هو الخطاب الاول في الحقيقه مع احترامي الكامل للكنيسه او للازهر او لغيره، الخطاب الاول هو يوجه للدوله وللقياده السياسيه بانها اذا لم تعمق احساس المواطن بسياده القانون ده خطر، ده فتح لابواب الفتنه. لا يمكن وصناعه الفتنه تبدا من هنا، مساله التراجع ومساله الصفقات هذا في منتهى الخطوره. الامر الاخر المهم الحقيقه مساله ان الازهر لا ينبغي ان نحمل الازهر فوق طاقاته. انا اقلق كثيرا ويزعجني الهجوم المكثف على الازهر وانه الازهر يفهم لا لا مش هنا مش هنا لا اقصد هنا لكن انا شفت في كتابات شفت في تعليقات شفت في اشياء لا يعني ممكن في اخطاء من موظفين في الازهر، لكن الازهر ككيان لابد ان احنا نحافظ عليه كمؤسسه وطنيه لها عمق تاريخي وعمق ديني.
طبعا
لابد ان نطالب باصلاح الازهر. لابد ان نعيد الازهر عافيته من خلال اصلاح قانوني يجعل له استقلاليته الحقيقيه. يجعله قادر، لانه في النهايه قياده الازهر تعمل ايه؟ هي محكومه بسياق قانوني وبتوجيهات ومحددات اداريه تقيد حركتها. لابد من اصلاح كسر هذه القيود واصلاحها بحيث نعيد الازهر بدل ما ندعو ان هو لزواله او لمواته، لا ندعو الى نهضته والى احيائه من جديد.
ده في احياء الازهر احياء لمشروع السنه في مصر عموما لما بتكون الامور منظمه. انا بشكر المهندس فاضل سليمان وبشكر الاستاذ جمال سلطان. انا عايز اوصل رساله في النهايه زي ما قالها المهندس فاضل حقيقه، كل العقلاء في مصر من المسيحيين والمسلمين اتق الله، لا داعي لاثاره زوابع، الموضوع ابسط مما تتخيله. لما تنصر مسلم كان اسمه محمد حجازي مش عارف ولا حاجه كده حاجه حجازي وراح على المسيحيه، انا ما تصورتش انه لا طلعنا شباب عند الكنائس ولا المساجد ولا اعتصمنا ولا عيطنا ولا عملنا اللي بيحصل ده. وبالتالي الوضع الطبيعي التحولات الدينيه اللي بنشوفها طبقا للنداءات الكثيره حريه المعتقد سيبوا الناس سيبوا الناس، احنا بنطالب سيبوا الناس في حرية المعتقد، بنطالب بده. مش معقول يا جماعة أسمع إنه 20 فرد أختهم أسلمت يطلعوا جوزها مش موجود في البيت يقتحموا البيت ويرهبوا السكان ويخطفوها ويركبوا عربية ويجروا. نحن في دولة لها سيادة قانون، نتقي الله، لأن الأمور دي هتضطر بعض المتعصبين أو اللي مش فاهمين الإسلام كويس حد يبتدي يزقهم من بره أو من جوه، يبتدي يعملوا تصرفات معاكسة لهذه التصرفات، مش هنخلص. احنا محتاجين شيء من الموضوعية. الأخت بنطالب زي أي حد، زي ما طالب الأستاذ جمال سلطان وزي ما طالب المهندس فاضل، إنها تخرج بسلامة الله للدنيا كلها تقول لنا أنا مسيحية، خلاص مع السلامة. قالت أنا مسلمة، خلاص تدخل تتعامل معاملة المسلمين زي ما نجلاء الإمام بتتعامل معاملات المسيحيين دلوقتي. عايزين نتقي الله نحافظ على أمن بلدنا، مش عايزين أقباط المهجر يصطادوا في الماء العكر من خلال هذا الملف الخطير اللي اتكلم عنه المهندس فاضل سليمان من أعداء مصر في الكونجرس الأمريكي نفسه بمحاولة إثارة الفتن في مصر والدعم اللي بنشوفه. عايزين زي ما المساجد بتخضع لسيادة القانون وإن الأمن من حقه يعرف إيه اللي جوه المسجد لا يكون واحد متطرف قاعد، برضه محتاجين الأمن يعرف إيه اللي جوه الكنائس وايه اللي متداري جوه وايه الشحن اللي تيجي من بره والقصص اللي بنسمعها في الجرايد، علشان نلغي حالات الاحتقان التي تنذر ب يعني سيل من الدماء ان لم يتوقف العقلاء عند احتوائه. بشكركم، اشوفكم الخميس الجاي على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.